إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية هذا اللقاء أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. ومواصلة لمواد هذه الدورة الشرعية المباركة والتي تنظمها الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلاند، مدينة زاربروكن بألمانيا، بالاشتراك مع جمعية الطلبة ومع درس أول من دروس العقيدة من خلال شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بكشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن من آكد الواجبات التي تجب على كل مسلم ومسلمة أولاً الإيمان بالله عز وجل، بمعرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام. هذا هو الواجب الأول على كل مسلم ومسلمة، الإيمان، ويتحقق بمعرفة الله تعالى معرفة صحيحة ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. ولذا عندما يقبر الإنسان يسأل هذه الأسئلة التي وردت في السنة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فهذا هو الواجب الأول الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، الإيمان بالله عز وجل، ويتحقق بمعرفة الله معرفة صحيحة وبمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمعرفة دين الإسلام. الواجب الثاني بعد الإيمان، بعد العلم الذي أوضحناه، العمل. ولذا ما ذكر الإيمان إلا قرن بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فبعد العلم لا بد من عمل، ولا عمل بغير علم، لأن العمل بغير علم يؤدي إلى الهلاك. لماذا؟ لأننا لن نستطيع أن نعبد ربنا عز وجل إلا من خلال العلم الذي جاء به الأنبياء والرسل. فلا بد بعد العلم من عمل، من عمل صالح، وهذا هو الواجب الثاني على كل مكلف. الواجب الثالث الدعوة إلى هذا المنهاج وهذا الصراط المستقيم، الدعوة إلى الله عز وجل. علم يعقبه عمل يثمر دعوة إلى الله عز وجل. الواجب الرابع الصبر على عقبات الطريق، فإن طريق الدعوة إلى الله عز وجل طريق شاقة ملأى بالعقبات، وتحتاج إلى أصحاب الهمم العالية. لذا لا بد لكل من دعا إلى الله من صبر جميل. أدلة هذه الواجبات الأربعة مذكورة في سورة العصر. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، استثناء من الهلاك، أهل الإيمان. فالإيمان هو الواجب الأول، معرفة الله، معرفة النبي محمد، معرفة دين الإسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو الواجب الثاني، العمل بعد علم، عمل صالح يقربك من الله عز وجل. وتواصوا بالحق، وهذا هو الواجب الثالث بعد العمل، دعوة إلى الله عز وجل، أمر بمعروف ونهي عن منكر. الواجب الرابع وتواصوا بالصبر، لأن الطريق إلى الله ليست سهلة ميسورة، خاصة للدعاة وطلبة العلم، لابد أن يواجهوا العقبات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فالطريق تحتاج إلى صبر جميل وتواصوا بالصبر. إذن أوجب الواجبات على كل مكلف الإيمان بالله عز وجل، بمعرفته معرفة صحيحة، بمعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بمعرفة دين الإسلام. لذا نشرع الآن في شرح هذا المتن المبارك الموسوم بكشف الشبهات، وهو رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، أي في التعرف على الواجب الأول على كل مكلف، وهو الإيمان بالله عز وجل، بمعرفته معرفة صحيح، وبمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وبمعرفة دين الإسلام. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نشرع في قراءة هذا المتن مع توضيح الغامض فيه. فأقول وبالله التوفيق. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون، عفوا، لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى عليه السلام ومريم عليها السلام وأناس غيرهم من الصالحين. وانظر أخي حفظك الله ورعاك إلى هذه المقدمة، مقدمة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، قال: اعلم رحمك الله. يبدأ بالدعاء لمن يتلقى العلم، وهذه فائدة إيمانية هامة، وهي صفة من صفات العلماء الربانيين: الرحمة والرفق بمن يعلمون. فيبدأ بهذا الدعاء المبارك: اعلم رحمك الله، أي يدعو لكل من يستمع إليه أو يقرأ رسالته أو يتلقى العلم عنه بالرحمة. وهذا يعلمنا أن نرحم من نعلم وأن نرفق بهم، لأن العالم إنما يريد الخير لمن يتعلم، ويريد أن يأخذ بيده إلى رحمة الرحمن جل وعلا. لذا بدأ الشيخ بهذه البداءة المباركة: اعلم رحمك الله، دليل على رحمته وعلى شفقته وعلى رفقه بمن يعلم. وهذه ما أحوجنا أن نتعلمها وأن نعمل بها. عندما تدعو أحدا ترجو له الخير وتدعو له بالرحمة وتريد أن تأخذ بيده إلى رحمة الله عز وجل. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. يتكلم الشيخ رحمه الله في هذا الباب عن توحيد الألوهية، عن توحيد الألوهية. ولله الحمد أننا في هذا المسجد الطيب شرحنا الكثير من متون الاعتقاد من قبل. فرغنا مثلا من شرح متن لمعة الاعتقاد، وكذلك كتاب التوحيد، وكذلك العقيدة الميسرة، وكذلك بدأنا في شرح العقيدة الواسطية. فلله الحمد والمنة من يواظب على الدروس بهذا المسجد، خاصة دروس العقيدة، على علم بهذه التقسيمات التي قسمها العلماء فيما يتعلق بالتوحيد. والتكرار لا بأس به باختصار لمن لم يحضر أو لمن لم يتابع معنا من قبل. فقد قسم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة: الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية باختصار شديد وبعبارة واضحة تصل إلى الأفهام إن شاء الله تعالى: أن توحد ربك في أفعالك أنت، أن توحد ربك في أفعالك أنت، بمعنى لا تركع ولا تسجد إلا لله، ولا تعبد إلا الله، ولا تخشى إلا الله، لا تحلف إلا بالله، لا تنذر إلا لله. دليل ذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله عليه وآله وسلم. ويسميه بعض أهل العلم توحيد العبادة، توحيد العبادة. فمعنى قولك لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فإياك أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل إلا وتكون وقعت في الشرك. إذن الشيخ هنا يتحدث عن توحيد العبادة، عن توحيد الألوهية، إفراد ربك عز وجل بالعبودية، فالمعبود بحق هو الله عز وجل. هذا عن معنى توحيد الألوهية بعبارة سهلة ميسورة تصل إن شاء الله تعالى للجميع، أن توحد ربك في أفعالك أنت. النوع الثاني توحيد الربوبية، أن توحد ربك عز وجل في أفعاله جل وعلا، أن توحد ربك في أفعاله هو جل وعلا. بمعنى إن سألتك من الخالق؟ الله هو الخالق. إن سألتك من المالك؟ الله. إن سألتك من المدبر؟ الله. إذن توحد ربك في أفعاله جل وعلا، في الخلق، في الملك، في التدبير. قال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك بيد الله، الملك والمالك هو الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالخالق هو الله، المالك هو الله، الخالق هو الله، المدبر هو الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعده. إذن توحد ربك في أفعاله جل وعلا، في الخلق والملك والتدبير. وإن نسب الملك لغير الله فهذا على سبيل المجاز لا الحقيقة، فالملك حقيقة لله عز وجل. فأنت مثلا تقول: أنا مالك هذا الهاتف، أنا مالك هذه الساعة. نعم أنت مالكها، ولكن الملك هنا ملك مجازي وليس حقيقي. فالمالك حقا هو من؟ الله. المال ماله وأنت مستخلف فيه. وكذلك في قضية الخلق، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم خلقهم خلق مجازي لأنهم خلقوا من مادة، والمادة مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. فالخالق حقيقة هو من؟ الله عز وجل. هذا عن توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لربك جل وعلا ما أثبته ربك جل وعلا لذاته في كتابه، أو أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيح، وأن تنفي عن ربك جل وعلا ما نفاه ربك جل وعلا عن ذاته في كتابه، أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد في سنته الصحيح بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على الأصل العام في كتاب ربك عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. إذن الشيخ هنا يحدثنا عن توحيد الألوهية، يقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فجميع الأنبياء وجميع الرسل دينهم واحد، هو التوحيد للواحد جل وعلا. ما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهو دين الأنبياء والرسل التوحيد الخالص لله عز وجل، من آدم عليه السلام وحتى خاتمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دينهم واحد الإسلام، التوحيد الخالص لله عز وجل. وإن اختلفت الشرائع لتلائم كل قوم جاءهم نبي أو رسول. فعندما ختمت كوكبة الأنبياء والرسل بسيد الرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، جاءنا بالشريعة الخاتمة الكاملة الشاملة المهيمنة على جميع الشرائع من قبل والناسخة لجميع الشرائع من قبل. فقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالتوحيد هو دين الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودلل الشيخ رحمه الله فقال: فأولهم نوح عليه السلام، أي أول الرسل، لأن آدم كان نبيا، فأول الرسل هو من؟ نوح عليه السلام. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، يشير إلى بداية عبادة الأصنام، وأن الشيطان دخل للناس من مدخل الخير، من مدخل الخير، فلإبليس مداخل في الخير كما أن له مداخل في الشر. قصة عبادة الأصنام: كان هناك رجال من الصالحين أسماؤهم مذكورة في كتاب الله تعالى في سورة نوح: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. هؤلاء الخمسة كانوا من الصالحين. لما ماتوا استغل إبليس موتهم وجاء لأبنائهم ووسوس لهم أن يصنعوا لهم صورا، أي تماثيل من حجارة عند قبورهم. لماذا يا ترى؟ قال لهم موسوسا: حتى تتذكروا أعمالهم الصالحة فتقتدوا بهم. شوف المدخل منين بقى؟ مدخل خيره، تنظر للصورة تفتكر عمله الصالح فتعمل زي، وكانت البداية. وبالفعل صوروا لهم صورة عند قبورهم، ومرت الأيام وتعاقب الزمان ومات الأبناء وجاء أبناء الأبناء وهم لا يعرفون قصة هذه الصور، يذهبون إلى القبور فيجدون تلك التماثيل وتلك الصور. فهنا استغل إبليس الفرصة لأنه عدو مبين للإنسان، ووسوس لهؤلاء أن هذه التماثيل وهذه الصور آلهة تنفع وتضر، كان أسلافكم يعبدونهم ويرجون الخير منهم فعبدوهم من دون الله رب العالمين. يبقى شوف البداية منين؟ منين؟ من مداخل الخير. فكم من مريد للخير لا يبلغه ولا يدركه. لذا أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام ليدعو قومه إلى التوحيد الخالص، ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليل نهار في المجتمعات والأندية في السر وفي العلن، واستنفذ جميع وسائل الدعوة إلى الله تعالى، ورغم هذا وجد منهم عنادا ونفورا وبعدا عن التوحيد الخالص. فأخبره الله تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن فلا تبتئس. عندها دعا نوح على قومه كما جاء ذلك في سورة نوح، وارجعوا إلى السورة فيها تفصيلات لمنهج نبي الله نوح مع قومه. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. يبقى البداء في عهد نوح والنهاية في عهد محمد، هم أقاموا الصور والتماثيل وحطمها محمد صلى الله عليه وسلم في العام 8 من هجرته في يوم الفتح، فتح مكة، 360 صنما كانت تنصب حول الكعبة، ولما فتحها النبي ودخل مكة ساجدا على دبته تواضعا لله رب العالمين، أمسك بعود وأمر أصحابه بتحطيم الأصنام، فكان النبي يضرب الصنم بعوده فيحطم، ويقول النبي: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وحطمها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن حطمها في القلوب، بعد أن حطمها في القلوب صلى الله عليه وسلم. أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون. العرب كانوا بيعبدوا، نعم، وكانوا يحجوا البيت كمان، أيوة، ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وصائد بينهم وبين الله، الأصنام. اختلفت الأسماء فقط، بدل ود وسواع ويغوث ويعوق بقى فيه هبل ومناه والعزة. سبحان الله، الأسماء اختلفت والعبادة واحدة، عبادة فيها إشراك بالله الواحد. يسجدون لحجر صنعوه بأيديهم، لا يسمع، لا يبصر، لا ينفع، لا يضر. لماذا تعبدون؟ ليقربون إلى الله زلفى. وصائد فقط، بالضبط كعباد الأضرحة والقبور الآن من المتصوفة في كل بلاد الإسلام الآن، إلا من رحم ربي وعصى. يمكث عند الضريح، يا سيدي فلان اشفي الوقت، يا سيدي علان نجح الوقت، يا سيدي فلان الولية عايزها تحمل، عايز عندي ولد، يا سيدي علان، يا سيدي شرك أكبر. نفس الحال ونفس الوضع، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. تختلف الصور فقط والأسماء، والشرك واحد. سبحان الله. يقولون نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة. هناك من عبد الملائكة، نعم، ومثل عيسى عليه السلام عبدوه فجعلوه إلها، وجعلوه ابن إله، وجعلوه بطبيعتين، لاهوت وناسوت، طبيعة بشرية وطبيعة إلهية، وهذا من باطلهم وإفكهم. وكذلك مريم عليها السلام الصديقة البتول الطاهرة عبدوها من دون الله، وأناس غيرهم من الصالحين على تعدد الأسماء والأشكال، وجعلوا من الصالحين أقطابا وأوتادا تحفظ الأرض من دون الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فسيدي فلان ده قطب من الأقطاب، وسيدي علان ده يسير أمور الغيب ومات، فإن لله وإن إليه راجعون. ويدعونهم عند الضوائق ويفزعون إليهم في الملمات، كما قال سفيههم من اللي بيسموهم مطربين، أنا بقول مطرب بالته مش بالطه، من التراب، يقول لك سيدي عبد القادر يا أبو علام ضاق الحال علي، خلاص سيدي عبد القادر هيفرج عنده القرب، فإن لله وإن إليه راجعون. نعم، فهذا شرك أكبر، وللأسف هناك من يستمعون ويتغنون. نحن نذكر هذا كشاهد فقط على الباطل الذي يروج، ويراد بهذه الأمة أن تؤمن بهذه المعتقدات الباطلة. وللأسف في كثير من بلاد الإسلام يروج للصوفية وتنفق عليها الأموال من أجل القضاء على الحق. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. والله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومعلوم أن دين الله تعالى ظاهر، لأنه دين الحق. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون ويشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سورة يونس الآية 31. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون سورة المؤمنون الآية 84 وما بعدها والآيات في هذا الباب كثيرة كثيرة. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد أي في زمان الشيخ رحمه الله كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن الآية 18 وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء سورة الرعد الآية 14 وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادات كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور ولذلك عندما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بحسين والد عمران رضي الله عنه وعن ابنه عمران فهما صحابيان جليلان التقى النبي بحسين فقال له النبي يا حسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء يعني له ستة من الأصنام بيعبدهم في الأرض واحد في السماء هو الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن من السبعة لرهبتك ورغبتك يعني عندما تضيق بك الأمور تلجأ لمن في السبعة قال للذي في السماء قال إذن أترك الستة الذين في الأرض واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فآمن حسين وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وترك عبادة الأوثان فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم دعوتين قال يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فالإله الحق هو الله الواحد جل وعلا وهذه دعوة الأنبياء والرسل وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها مش اللفظ يا جماعة وإلا لو كانت لفظا لقالها المشركون لو كانت مجرد لفظ كلمة يتلفظ بها اللسان لقالها أهل الشرك، ولكن المشركين في مكة كانوا يعرفون معناها. فأعجب لرجل من المسلمين لا يدرك معنى لا إله إلا الله الذي أدركه جهال الكفار في مكة، أمر عجيب وغريب. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به جل وعلا، والكفر بما يعبد من دون الله والبراء منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم عارفين معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فرفضوها ولم يقولوها. إذن هي ليست مجرد لفظة ولكن معنى عظيم جدا. يقول الشيخ رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. هذا كلام الشيخ رحمه الله. يقول إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، سورة يونس الآية 58. نعم عليك أن تسجد لله شكرا أن جعلك موحدا له جل وعلا، وأن اختارك لعبادته جل وعلا، وأن جعلك من خير أمة أخرجت للناس، فهذه نعمة عظيمة قل من يشكرها. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده مين دول؟ ده اللي اتبعوا موسى، المؤمنين اللي اتبعوا موسى. شوف كلمة أخرجتهم. يا رب سلم سلم. فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، ولن يتأتى لك ذلك إلا بالعلم، بالعلم الشرعي، علم الاعتقاد، أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف دين الإسلام. يقول رحمه الله واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. الله أكبر. حتى تتعلم الصبر على عقبات الطريق ومشقاته، ما من نبي أرسله الله إلا جعل له أعداء. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، سورة الأنعام الآية 12 بعد 100 الأولى. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الآن العلمانية
تجد من العلمانيين معاه دكتوراه واثنين دكتوراه كمان، وعنده علوم غريبة جدا وعجيبة، ولكنه يجهل معنى التوحيد. سبحان الله العظيم. فبيغتر بما عنده من العلوم، وهي عليه حسرات يوم القيامة. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، يستطيع أن يجعل الحق باطلا وأن يجعل الباطل حقا. ولذا قال النبي: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، عندهم ألسن وبيتكلم، ويستطيع أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا. فهؤلاء أعداء وقطاع طريق، لن يتأتى لك أن تتجنبهم إلا بالعلم والفهم السديد، أما بغير علم يكون الضياع. فالعلم حياة والجهل موت. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقابل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سورة الأعراف الآية 16 وما بعدها. وهذه مقولة إبليس اللعين إمام أعداء الله في كل زمان ومكان. ومن العجب أن إبليس في هذه الآيات ذكر جهات أربع، ومعلوم أن الجهات ست، ولا إيه؟ الجهات كم جهة؟ ست جهات: فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، يسار. إبليس قال فيما قال لربه جل وعلا، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم، أدي جهة الأمام، ومن خلفهم، أدي جهة الخلف، وعن أيمانهم، جهة اليمين، وعن شمائلهم، جهة الشمال، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم يذكر جهة الفوقية وجهة التحتية. لماذا؟ لأن جهة الفوقية تتنزل منها الرحمة من الله على عباده الصالحين، ولن يستطيع مخلوق مهما أوتي من جبروت ومن سلطان أن يحجب رحمة الله عن خلقه. أتوحد الله. لذا ما استطاع إبليس أن يقول من فوقهم، لا يقوى على ذلك، لا يقوى على ذلك. طب جهة التحتية هي موضع سجودك يا عبد الله لربك، وهذا الموضع رفضه اللعين إبليس عندما أمره الله تعالى بالسجود لآدم فرفض. ولذا في الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم استجد فسجد، انعزل الشيطان يبكي وله درات ويقول يا ويلتي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، أو كما قال النبي. فما يستطيع إبليس أن يقوى على هذه الجهة، جهة السجود لعظمة الله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سورة النساء الآية 76. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. حق واضح يا جماعة، سبحان الله، الإسلام واضح ينتشر ذاتيا، غير أنه يحتاج إلى المحامي الجيد الذي يحسن عرضه على الغير، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. سورة الصافات الآية 73 بعد المئة الأولى. فجند الله هم الغالبون، بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا هو سلاحك، العلم بكتاب ربك وسنة نبيك، الآية من سورة النحل 89. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، سورة الفرقان الآية 33. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. يقول الشيخ رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل، طريق مجملة وطريق فيها تفصيل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، سورة آل عمران الآية 7. وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ابعدوا عنهم. اللي يتكلم في المتشابهات ويبعد عن الطريق الواضح ابعد عنه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ده منهج أهل الحق، أن تبتعد عن طريق أهل الباطل ولا تجادلهم إلا بالحسنى وبقدر الحاجة، ثم اتركهم وتجنبهم واهجرهم في الله عز وجل. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورة يونس الآية 62، أو استدل بالشفاعة أنها حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره لك، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام نبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. الشيخ حتى ذكر عبد القادر أهو. ولكن يقول لك: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، هو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه له. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، برضو أنت بتطلب من الصالح إيه؟ شفاعة، نفس المنهج. ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، سورة الإسراء الآية 57، ويدعون عيسى ابن مريم عليه السلام وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، المائدة الآية 75 وما بعدها. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، سورة 7 الآية 40 وما بعدها. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سورة المائدة الآية 16 بعد 100 الأولى. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول وسطاء شفعاء فقط بنتقرب بهم إلى الله، منطق الجاهلية، وسماهم القرآن بالكفار، سورة الزمر الآية 3. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سورة يونس الآية 18. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك؟ الإجابة طبعا هيقول نعم. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يبقى الدعاء يكون لمين؟ لله، لا يكون للصالحين ولا الأولياء. طيب سورة الأعراف الآية 55. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله أي الدعاء؟ فلابد أن يقول لك نعم، والدعاء مخ العبادة، هذا ذكره الشيخ، وإن كان الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، أما ما تلوكه الألسن أن الدعاء مخ العبادة حديث لا يصح، الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، سورة الكوثر الآية 2، وأطعت الله ونحرت له هذه عبادة، فلا بد أن يقول نعم. يبقى الذبح لا يكون إلا لله، والصلاة لا تكون إلا لله، فهيقول لك طبعا نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، كما يفعل عباد القبور الآن، سيدي فلان ويذبح له عجل، سيدي علان ويجي عن في بلادنا من الجنوب لأقصى الشمال وجاري وراء العجل عشان يذبحوا لسيدي فلان، سبحان الله، وبعضهم يستدين عشان يذبح لسيدي فلان، سبحان الله العظيم. طب والذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله أشرك بالله، لأن الله تعالى يقول: فصلي لربك وانحر. والنحر هو الذبح، فالذبح لا يكون إلا لمن؟ لله. ولذلك نحن نحرص على بعض إخواننا في بعض اللفظات، بعضهم يقول مثلا: هذا العجل أذبحه للأيتام، هذه اللفظة لا تصح، بل قل أذبحه لله أقسمه على الأيتام. الخروف ده للفقراء، لا، قل أذبحه لله أقسمه على الفقراء. النبي كان حريصا على تطهير الاعتقاد حتى من مجرد اللفظ، عندما دخل عليه الرجل يقول: ما شاء الله وشئت يا محمد، غضب النبي وقال: ويحك، أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده. وفي رواية: ثم شئت يا محمد. فلا تجعل مشيئة النبي كمشيئة الرب جل وعلا، افصل، لأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة من؟ الخالق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هيقول لك نعم الذبح عباد، طيب أنت بتذبح لفلان ليه؟ يبقى أشركت بالله، يبقى أشركت إيه؟ بالله. فلا بد أن يقول لك نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني عبادة دعاء تقرب بالذبيح، مش دي العبادة اللي عملها مين؟ المشركون، وكفروا بذلك. وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إذن من تقرب لولي بذبيحة أو ما شابه ذلك وقع في الشرك الأكبر. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، سورة الزمر الآية 44، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سورة البقرة الآية 55 بعد 200، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله جل وعلا فيه، كما قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع مثلا في كافر، لأن الكافر حرام عليه الجنة، والدليل قصة نبي الله إبراهيم، كما وضح النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: يؤتى بالخليل عليه السلام يوم القيامة فيلتقي بأبيه آزر، يقول إبراهيم عليه السلام: يا أبتي، ألم أقل لك اتبعني ولا تعصي الله؟ يقول: أطيعك اليوم يا بني، معاين الحق بقى، أطيعك اليوم يا بني. فيشفع الخليل إلى ربه يقول: يا رب، وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وهذا أبي يا رب. فيقول الله تعالى: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. فيمسخ أبوه إلى صورة زيخ، الزيخ اللي هو الضبع، حيوان معروف بالحماقة، ثم يرفع من قوائمه ويلقى في النار، أو كما أخبر النبي. ما في شفاعة في كافر. إذن الشفاعة لمن ارتضى الله عز وجل. ولذا في الحديث شفاعات في أهل الكبائر من أمتي، أي من أهل التوحيد الخالص، ولكن كانت لهم ذنوب فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، سورة الأنبياء الآية 28، وهو لا يرضى إلا التوحيد سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سورة آل عمران الآية 85. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا بعد إذنه جل وعلا، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، بيّن لك أن الشفاعة كلها لله عز وجل، واطلبها منه جل وعلا. وأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وأمثال هذا من الدعاء. فإن قال، أي هذا المشرك قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. الله أعطى النبي الشفاعة ونهانا أن نطلبها إلا ممن؟ من الله. فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن الآية 18. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيك فيك أو أن يشفع نبيه فيك، فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحد. لما تطيع الله في الدنيا يأذن للنبي محمد أن يشفع فيك في الآخرة. واضح؟ عندما تستجيب لمنهجه يأذن لنبيه يوم القيامة أن يشفع فيك، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضاه الله عز وجل، والله لا يرضى إلا أهل التوحيد. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأفراد يشفعون، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هيقول لك الكلام ده، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإن كان لا يدري فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ إذا كنت مش عارف حد الشرك إيه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ يبقى لازم تسأل عن الشرك عشان تتجنبه، وتعرف حدود الشرك عشان تبتعد عنها حتى تسلم. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، سورة يونس الآية 31. وإن قال: هو من قصد خشب أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركاته، فقل: صدقت، وهذا فعلكم عند الأحجار والبنايات، أي الأضرحة والقبور. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم ودعاءهم لا يدخل في هذا، فهذا يرد ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. هذه ردود على كل مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. والمقام لا يتسع المزيد، فأكتفي بهذا القدر، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي إلى آخره. نبدأ الدرس القادم إن شاء الله من عند قول المؤلف وسر المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.